بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي من دروس الأصول الثلاثة قد انتهينا من الكلام على الأصل الثاني من هذه الأصول التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ألا وهو معرفة العبد دينه. وكان قد تقدم لنا أن الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، وكان ذاك بعد مقدمة ساقها الشيخ. أنا أعيد الآن جملة ما تقدم لما حدث من انقطاع لفترة زمنية ليست باليسيرة. وكانت هذه المقدمة في معرفة أربع مسائل في معرفة أربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وعرفنا الدليل على ذلك. ثم مسائل أخرى، ثلاث مسائل معرفة أهمية تدل أو تدلتها على معرفة أهمية التوحيد والدعوة إلى التوحيد والبدء بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا، وماذا طلب منا، وأنه طلب منا عبادته تبارك وتعالى. هذا جملة ما تقدم وتقدم شرحه، وعرفنا العبادة ما هي العبادة بمفهومها الشامل ليس بمفهومها القاصر الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، فبالتالي يخلط أو يحصل له فرح لبعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وذلك لجهله بماهية العبادة. أما إذا ما عرف حقيقة العبادة ما هي، فعندئذ لن يصرف إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا منها إلا لله تبارك وتعالى. وعرفنا شيء من أنواع العبادة أو مفردات العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه مشهورة معروفة مفروغ منها، لكن هناك أيضا الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والخشية والإنابة والخضوع والتوكل والرهبة. وعرفنا كثير من الأشياء المتعلقة بهذه العبادات، ومتى يمكن أن تكون عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، ومتى قد يكون يمكن الاستعانة مثلا أو الاستغاثة بأحد دون الله تبارك وتعالى. هذا كل وقت قد تقدم الكلام عليه، ومن شاء فليرجع إلى ما كان قد تقدم. اليوم يتكلم الشيخ رحمه الله على الأصل الثالث من هذه الأصول، ألا وهو معرفة العبد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنزارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجل فهجر الرجل الأصنام وهجرها، أو الرجل الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها إلى آخر منها وأهلها، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود بالأصل الثالث، أن يعرف العبد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول: معرفة نبيكم. والخطاب هنا لما يقول معرفة نبيكم أول ما يدخل فيه المسلمون، يعني يجب على المسلم أن يعرف نبيه، ويمكن أن نقول أنه يدخل فيه أيضا غير المسلمين باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بعث إلى جميع الخلق، وبعثته خاتم أو رسالته خاتم الرسالات وهو خاتم الأنبياء، فهو نبي لجميع الخلق ممن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء أو كان بعد موسى وعيسى عليهم السلام. فيقول إذن معرفة نبيكم معرفة نبي الأمة أو نبي هذه الأمم أو نبي البشرية بعد هؤلاء الأنبياء. وكان قد تقدم لنا شيء أو إشارة إلى شيء من هذا عندما عرفنا أن الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة جميع من أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة من الإنس والجن، والإنس بأصنافهم من العرب عرب الجاهلية الكفار بعبادة الأصنام، أو من اليهود أو النصارى أو روم أو فرس أو غير هذه الأصناف، فكل هؤلاء داخلين في أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه أو على ما جاء به من الدين والشرع. معرفة نبيكم إذن هذه المعرفة تشمل الطرفين، يعني يجب على أمة الإجابة أن تعرف نبيها، كذلك الأمر يجب على أمة الدعوة أن تعرف هذا النبي، وعلى أمة الإجابة أن تتصدى أو أن يتصدى العلماء منهم أو الدعاء منهم إلى الدعوة إلى معرفة هذا النبي حق المعرفة، وأن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية التي جاء عليها خلافا لما أو للصورة التي يظهره بها أعداؤه صلوات الله وسلامه عليه من مستشرقين وحاقدين من نصارى أو يهود أو غيرهم، فإنهم يظهرونه صلوات الله وسلامه عليه بأنه يعني رجل فقط مثلا عاشق نساء، ويدلل على هذا بنكاحه صلوات الله وسلامه عليه لمجموعة من النساء، أو غاية ما قد يدرك يظهر به بعض المنصفين منهم أنه رجل عبقري انتشل العرب من الفرقة وجعل لهم دولة استطاع أن يقودهم إلى دولة امتدت رقعتها على مساحة أرضية كبيرة، كما فعل ذلك بعض المؤلفين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول شخص في 100 شخص هم عظماء التاريخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو أول شخص ذكره هذا الرجل. هذا يعني من إنصافه، لكن لا شك نحتاج إلى إظهار النبي صلى الله عليه وسلم بصورته كنبي ليس كعظيم أو قائد أو عبقري أو شيء من هذا. فإذا المعرفة الأصل الثالث معرفة نبيكم وهو محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد هنا بدل من نبيكم. السؤال الآن ما الذي يحتاج إليه أن نعرفه؟ ماذا تحتاج أيها المسلم أن تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ هناك أمور ممكن تقول أنها أساسية في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور ممكن نقول ثانوية أو يعرفها المختص أو المختصين، لكن ينتظم هذا جميعا أن من أحب شخصا فهو يحاول جاهدا على معرفة دقائق حياته. فإذا كنا ندعي حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يقودنا إلى محاولة معرفة كل شيء عن حياة النبي صلى الله عليه وآله، كيف كان قبل البعثة وكيف كان قبل بعد البعثة، كيف دعا إلى الله تبارك وتعالى، ماذا تحمل من المشاق في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كان مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان مع أهله صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان مع أزواجه، كيف كان في بيته، كيف كان في مسجده، كيف كان في صلاته، كيف كان في سائر عباداته، كيف كان في تعامله، كيف كان في بيعه، في شرائه، وهل مجرى. ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب أن تعرفه معرفة نظرية، بل لا بد أن يتجاوز الأمر ذلك، وإلا تتنقع في هوة عميقة هي الفصل ما بين النظرية والتطبيق. وهذه للأسف أن كثيرا من المسلمين قد وقع فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فليست المعرفة هي المطلوبة فقط، وإنما نريد من المعرفة أو نريد من وراء هذه المعرفة ماذا؟ الامتثال، أن نمتثل هذا المنهج كمنهج حياة، أن نعرف كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى فنسير على خطواته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نعرف بماذا بدأ وما هي الأهمية المطلقة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنعطي ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهما في الدعوة الأهمية التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك متمثل في التوحيد والدعوة إلى سنته وتعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى ونبذ الشرك وأهل الشرك. كذلك الأمر إذا ما عرفت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، كيف يصلي، كيف يصوم، أن تمتثل ذلك فتكون صلاتك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أصح عنه صلاة الله وسلامه عليه عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الأمر في الحج أصح عنه فقال خذوا عني مناسككم وهلم جرا. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان يعامل أهله، فتكون معاملتك لأهلك كمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فتمتثل هذا المنهج في بيتك أيها المسلم. كذلك الأمر معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه ومع إخوانه، فتمتثل هذا المنهج مع إخوانك وصحبك. معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها ربه فشهد له بها وإنك لعلى خلق عظيم، فتمتثل هذه الأخلاق. وليس أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم لكن عندما نعاملك نبيك لا أخلاق عندك أو ليس عندك شيء من هذه الأخلاق التي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها. فإذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست، لما يقول معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ليست قاصرة على مجرد المعرفة، وإنما نريد أن نتعدى هذا لنجعل هذه المعرفة منهجا تطبيقيا واقعيا في الحياة الإسلامية كما فعل هذا السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين ومن سار على دربهم ممن نتسرب أن ننتسب إليهم. لكن هناك شيء من الفرق بيننا وبينهم، أنهم عرفوا النظرية وطبقوا، فقاموا بالنظرية والتطبيق. عندنا الآن يوجد شيء من التنظير أو النظرية أو محاولة معرفة النظرية، لكن نفتقر إلى كثير من التطبيق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فنحتاج إذن أن نرأى بهذا الصدع ما بين النظرية والتطبيق. أعود وأقول معرفة نبيكم، هناك أمور أساسية ممكن يعرفها كل إنسان عن نبيه، وهناك أمور دقائق تترك لأهل العلم أو المختصين بالسيرة، ثم في ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج أن تعرف المزيد عن حياته، كما المحب لأي شخص يحاول أن يتعرف إليه. تجدون الآن يعني بعض الناس يكون محب لشاعر من الشعراء فيقرأ عن سيرة هذا الشاعر وحياته، بل وللأسف الشديد يعني يحب النقل الفاسق من هؤلاء الساق المغنين أو المغنيات أو الممثلين أو الممثلات، تجده يعرف دقائق حياته ويحاول يعرف كيف يأكل ويشرب ويلبس هذا المادن أو تلك المادنة. أفلا يكون حق بهذا محمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منك أن تسير على خطه صلى الله عليه وسلم عليه وتعرف جميع حياته. يقول أما الأساسيات فذكر الشيخ منها خمسة، تتلخص في اسمه ونسبه وعمره صلوات الله وسلامه عليه وما ذكر منها قبل البعثة وبعد البعثة وبأي شيء بعث، وكذلك الأمر مما ذكره بلده التي بعث فيها وكان فيها صلوات الله وسلامه عليه، ثم مهاجره الذي هاجر إليه. فقال وهو أي معرفة نبيكم محمد، وهو من الظن العائد على نبيكم أو على محمد، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فذكر بعض نسبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن كلاب الى اخر النسب. وقال اختصر الشيخ فقال هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل. نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه الى اسماعيل هذا ثابت عند العلماء ولا خلاف فيه. نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى اسماعيل، عفوا نسبه الى عدنان معد ابن عدنان لا خلاف فيه، ثم ما بعد ذلك فيه خلاف. وهذا محفوظ في كتب السيرة، من يحتاج أن يراجع يجد أن قد ذكره بعضهم إلى آدم عليه السلام، لكن فيما بعد عدنان فيه خلاف. وإنما جملة الأمر المتفق عليه أنه من ذرية إسماعيل، وهم العرب، وكان فيها قبيلة درهم، ثم ناسبهم أو حصل أو عفوا يعني حصل خلط ليس عتب الأمر. إبراهيم هو الذي جاء إلى مكة، وكان في ذلك الحين مكة او الموضع ما فيه احد، ثم حصل ما عرفتم من سيرة ابراهيم واسماعيل وتفجير بئر زمزم، فجاءت القبيلة ومرت في بهذه المنطقة، ولما عرفت الماء استقرت فيها وهي قبيلة درهم، وناسبهم اسماعيل او طهرهم عليه السلام. وهذه اللي يعرف عند العلماء بالعرب العاربة والعرب المستعربة. ثم من ذرية، وهو كما في الحديث الصحيح انه اول من تطق لسانه بالعربية، العربية المتداولة الان هو اسماعيل عليه السلام، من ذرية العرب. وقريش من العرب، وهاشم من بني هاشم من قريش. هناك ايضا خلاف في قريش من هو، يعني في سلسلة النسب انا لا اذكر الان هل هو فلان او فلان، يعني لعله قصي او من واحد فوقه بدرسين، يعني هل هو هذا قريش او هذا قريش، لكن يعني الخلاف ليس في بال الا في بعض الجزئيات، يعني ما قد يتعلق بمثلا الخلفاء من قريش، يعني الخليفة المسلمين يكون قرشي، فيحتاج اذا كان الادنى فلا يكون الا من صلبه او من سلسلته من النسب من ابنائه واحفاده، اذا كان الاعلى تتسع الدائرة قليلا. هاشم من قريش، هذا بالاتفاق، هاشم من قريش بالاتفاق. النبي اذا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. مما يحتاج ان يعرف هنا ان العرب ايضا في اعتقاد اهل السنة والجماعة هم افضل الاجناس، وعلى ذلك أدلة، ولكن ليس هذا الأمر تعصب عرقي. لما أقول العرب أفضل الأجناس هذا لأنه هكذا ورد الدليل أو الخبر، وليس تعصبا للعرب، بل يكون الأمر بالتقوى كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلنقل مثلا أبو لهب، أبو لهب عربي أصيل نسيب رفيع هاشمي مطلبي وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشك في هذا أحد. في المقابل بلال بن رباح عبد حبشي، لكن أيهما تقدمون؟ لا شك أنه بلال، بل أشد من هذا، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في كتاب الله ما يقول له كما قال الله سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب، لا نرى ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تجيب حبل من مسد. وهو عربي أصيل، بل عم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر أبو طالب. إذا كان العربي كافرا فهذا لا ولاء له أصلا أو بتاتا، لا محب له، بل ليس له إلا البغضاء، خلافا لما يشيع القوميون الآن، فجعلوا ولاءهم وبراءهم على القومية، فتجد الإنسان منهم يحب فلان لأنه عربي ويبغض علان لأنه غير عربي، بناء على القومية العربية ليس على الدين الإسلامي. هذا حاصل من دعاة القومية، تجدهم يقدسون أشخاص ليسوا من المسلمين، من أمثال مثلا سواء في حزب البعث أو غير حزب البعث. كذلك للأسف أن مثل هذا تسرب إلى الإسلاميين ليس إلى المسلمين، فهؤلاء أصلا يدعون أنهم مسلمون، لكن تسرب إلى الإسلاميين، أعني بالإسلاميين بعض الدعاة الذين يقول قائلهم أو بعض أو قيادة. يقول انه ليس بيننا وبين اليهود عداء دين، او يقول اخر انه لا يبغض اليهود، وان الاسلام او ان الاسلام يدعونا الى محبة الجميع والمصافاة، مصافاة الجميع على المجرة، لانه يبغض اليهود لانه سلبوه ارضه، ومن يسيب لارضي ابغضه، فاذا البغضاء لليهود ليست دينية وانما لا يسلب ارضه. ويقول قائد اخر من قياداتهم انه ما يحارب اليهود الا لانهم اخذوا منه ارضه، وليس حربا عقائدية. هذا مستقر، وكما قالوا قديما: من كلامك أدينك، من كلامهم هم ما يتقول عليهم. فلأسف أن مثل هذا تسرب إلى بعض هؤلاء الإسلاميين، بل تجد كثير من قياداتهم في كلامه يقدم العربية والعروبة على الإسلام، فتقول أو أثناء حديث معه لو تستمع بعين الناظر المدقق الفاحص لما يقول تجد أثناء الكلام يقول: العرب والمسلمين، أو العروبة والإسلام، يقدم العروبة على الإسلام بدل أن يكون العكس إذا أخذنا العروبة أو العرب بعين الاعتبار. فهذا كذلك الأمر ما يحتاج أن نعرفه، أنه لو قلنا أن العرب نعم أرض الأجناس ليس تعصبا لجنسهم، وإنما لتقرير حقيقة ورد بها الشرع ليس إلا. أما من هو الأفضل فأفضلكم أتقاكم، بدليل الآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال أفضل من أبي طالب ومن أبي لهب ومن من الدنيا من أمثال هؤلاء. بل يقول فيه عمر رضي الله تبارك تعالى عنه وهو السيد، يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال بن رباح، فجعل بلال سيدا له، وبلال عبد حبشي الأسود. الشاهد في الأمر إذن، والعرب من ذرية إسماعيل، من العرب أعلى الأجناس. كذلك الأمر قريش لها فضل، ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فضل لبني هاشم على الآخرين. هذا ممكن يراجع مثل هذه القضايا في كتب المناقب، ومنها شيء في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا: العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل وإبراهيم معروف، إسماعيل النبي وإبراهيم النبي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وأفضل الصلاة والسلام. الآن انتقل إلى شيء آخر، يعني هذا نسبه، أو يمكن تقول تحت اسمه ونسبه، انتقل إلى معرفته عمره، فقالوا له من العمر 63 سنة. يقصد بهذا جميع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، أو العام الذي أطلق عليه فيما بعد عام الفيل. وتعرفون قصة الفيل وأبرهة وما إلى ذلك، وذلك بالتاريخ الميلادي 625 لكنه تشكك 600 ايه ميلادي، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم في الميلاد 622 ميلادية، يعني بعد المسيح عليه السلام، بعد ميلاد المسيح ب 622 سنة مولده، وكان ذلك عام الفيل، وطبعا قبل الهجرة أو بعد الهجرة. يعني كم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هجري؟ ولد قبل الهجرة، الهجرة تاريخ الهجرة بهجرته صلوات الله وسلامه عليه. توفي وله من العمر 63 سنة، فلذلك قال وله من العمر 63 سنة، يعني جميع ما له من العمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول منها 40 قبل النبوة، قبل أن يبعثه الله نبيا قضى 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه مع قومه. وهذه 40 سنة يعني مذكور شيء كثير منها في كتب السيرة، وكيف كان يعامل أهله، وكيف كان أو يعامله. أنا أولا قضية أنه ولد يتيما، وفاة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم وفاة أمه، وانتقال حضانته إلى جده عبد المطلب، ثم وفاة جد عبد المطلب وانتقال حضانته إلى عمه أبي طالب، وكيف كان مع عمه أبي طالب واشتغاله صلوات الله وسلامه عليه بالتجارة مع عمه. ثم بعد ذلك عندما بلغ من العمر 25 سنة زواجه من خديجة عليها السلام ورضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت تكبره صلوات الله وسلامه عليه في العمر طبعا على خلاف ذكره في السيرة، وأشهر الأقوال أنها كان عمرها 40 سنة عندما تزوج منها صلوات الله وسلامه عليه. ثم عملوا أيضا بالتجارة لخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان صلوات الله وسلامه عليه كان منادبا لعبادة الأصنام، يعني ما كان يقترب منها، وكان في قلبه شيء حولها، وأنه كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، يخرج يفرغ نفسه شهر في السنة يتحنث، والتحنث تعبد كما في حديث عائشة في البخاري، الليالي ذوات العدد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أرسل أو بعث، وكذلك أمر ما هو معروف ومشهور أنهم كانوا، لابد أن يذكر أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، لأنه بعد أن جاء بما جاء به انقلبوا عليه فجعلوه شاعر أو كاهن أو ساحر إلى آخر ذلك. هذه هي مجمل حياة صلى الله عليه وسلم عليه قبل البعثة، وأنه رأى الغنم كذلك الأمر، هذه يعني طيب معرفتها. إلى سن الأربعين، في سن الأربعين ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون كيف حصل ذلك، وحديث جبريل فجاءني فغطني، حديث عائشة الذي هو في صحيح البخاري، وكيف كان ابتداء البعثة، وأنه كان يرى الرؤية فتأتي مثل تلق الصبح. فقضى أربعين سنة قبل النبوة، وبعد هذا أو سائر عمره صلى الله وسلم عليه وهو 23 سنة كان فيه نبيا ورسولا. ومما يفصل في هذه 23 سنة أن 13 سنة منها كانت أيام في مكة، وسائرها في المدينة، والثلاث العشرة الأولى كان يدعو فيها دائما أو يدعو إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وند الشرك. ولم تستقر التكاليف الشرعية إلا في خاتمة حياته أو في العشر الأواخر من حياته صلوات الله وسلامه عليه، عندما كان في المدينة وهناك أقام الدولة، فهو دعا إلى التوحيد قبل أن يدعو إلى الدولة. وهذا أيضا ميزة أو شيء مهم أن يعرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة دعوته، وأنه كان يدعو إلى التوحيد لا إلى الدولة، ليس الأساس عنده الدولة، إنما الأساس هو التوحيد والدولة تأتي، لأن الدولة المقصود منها إقامة توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة شعائر الدين، بدليل قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالسبب أو المراد من التمكين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلى المعروف التوحيد، وأشر المنكر الشرك، فلا بد من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وصنعت 20 يعني سنة نبيا ورسولا، فجمع بين الوصفين، وصف النبوة ووصف الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن له كلا الوصفين، لكن هناك خلاف بين العلماء في تحقيق الفرق ما بين النبي والرسول. المشهور من أقوالهم أن النبي هو من أرسل بشرع أو من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من بعث بشرع وأمر بتبليغه، ولكن هذا لا يخلو من نظر، ولعله أدق منه أن يقال، وذلك قول آخر، أن الرسول من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه أو بالدعوة إليه، والنبي من بعث مقررا لشرع رسول قبله. وقد ينسخ فيه بعض الأمور أو يعدل بعض الأمور، فهذا هو النبي وهذا الرسول، هذا أدق من الأول وأيضا لا يخلو من النظر، والأمر يحتاج إلى تحرير. ولعله يأتي أن نجيب بيان في موضع آخر عن الفرق بين النبي والرسول وتعريف النبي لغة والرسول لغة. يقول: نبدأ بقرأ، يعني حصلت النبوة أو النبوة بقرأ، مقصود اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات أنزلت إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وبها نبدأ. ثم رجع ترتعد فرائصه، رجع إلى خديجة، وكلكم تعرفون، فقال: زملوني زملوني أو دستروني دستروني. ثم ما حصل له من خديجة وتأويل خديجة له ويعني تصبيرها إياه، وأنه يصل الرحم ويعين على نوائب الحق، وأن الله تبارك وتعالى لا يخزيه أبدا، وأن هذا ليس بشيطان أو شيء من ذلك، وأنها أخذته إلى ورقة ابن نوفل رحمه الله ورضي عنه، وما حصل من مراجعة بينه وبين ورقة، وأن ورقة قال له أن هذا هو الناموس الأعظم الذي يأتي أو الذي أتى موسى عليه السلام، ثم قال له: ليس من فيها جدعا إذ يخرجها قومك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، أي هل سيخرجني قومي؟ فقال له: نعم، ما بعث أحد بما بعث به إلا عودي. الحديث معروف في رواية صحيح البخاري. وأرسل بالمدثر، يعني سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر السورة. قال: وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، يعني بلده الأصلي الذي ولد النبي صلى الله وسلامه عليه فيه مكة، وهذا أمر معروف، بل إن البقعة التي ولد فيها يشار إلى أنها ما زالت باقية إلى الآن، جهة باب المروة، جهة باب المروة. وقع أحد الإخوة أشار لأنه في هذه المنطقة كان يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر، فلا أدري هل هذا صحيح أو لا. وعاش في مكة 40 سنة قبل أن يخرج، عفوا 40 سنة قبل أن ينبأ و13 سنة قبل أن يخرج منها، فجملة ما له في مكة 53 سنة، ثم خرج منها صلوات الله وسلامه عليه. وكلكم تعرفون حادثة الهجرة وكيف خرج منها، أن يصح التعبير أنه خائفا يترقب، وما حصل له من أن الله تبارك وتعالى أعمى أبصار المشركين عنه، ثم خرج مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما حصل له في غار ثور، ثم انطلق إلى أن وصل مهاجره المدينة التي يثرب. وأيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عن من عن مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلى نفسي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهنا فائدة أيضا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وفيها بيت الله تبارك وتعالى، البيت الحرام، وهي الأرض الحرام، الحرم الآمن، لكن مع ذلك خرج منها عندما كانت دار شرك، واستطاع أن يقيم دار التوحيد خارجها. بل أبعد من ذلك، أصبحت الهجرة واجبة منها، من دار الكفر وهي مكة، إلا أنها كانت إلى ذلك الحين دار كفر، أصبحت الهجرة واجبة منها من دار الكفر إلى دار التوحيد التي كانت في ذلك الحين المدينة. ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد دولية. ويقصد بلا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأنها أصبحت دار توحيد الآن، وأيضا ما سكنت في دار توحيد لا بأس، لكن أن تكون في دار شرك فهذا هو المحذور، ويجب عليك أن تهاجر من دار الشرك. والهجرة باقية إلى يوم القيامة، باقية ما بقي في التوبة، وباقية ما بقي دينان، باقية ما بقي شرك وتوحيد، لا تنتهي إلا بزوال الشرك. إذا زال الشرك عندئذ يمكن أن يقال تنتهي، أو تنتهي الهجرة بالنفس والجسد، ويبقى الهجرة الأخرى وهي هجر المعاصي إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وهاجر إلى وبلد مكة، وهاجر إلى المدينة، وتعرفون دخوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وما حصل له من استقبال، والناقة التي مشت به، وأين وضعت، وأول شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أين جلست، وأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه بنى المسجد، ومن ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ومن ثم بدأ حياته في المدينة، ومن ثم أعلن الجهاد على المشركين، وبقي يدعو إلى الله تبارك وتعالى التوحيد، ويقيم شعائر الله، ويقيم دولة الإسلام، إلى أن من الله تبارك وتعالى عليه سعادة إلى عاد إلى مكة فاتحا، وقد كان خرج منها بالأمس طريدا، سعادة فاتحا رافعا رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وراه جحاف المسلمين، وتعرفون ما حصل له مع أهل مكة في ذلك الحين، وأنه قال لهم: اذهبوا فأنتم ما يعني ما تظنون أني سائل بكم، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وما حصل له من أيضا كسر الأصنام لإعلان التوحيد، أول شيء دائما يعلن التوحيد، فكسر الأصنام وقال، أو بدأ وجعل يتلو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وجعل يكسر الأصنام شيئا فشيئا، وطهر الكعبة بيت الله الحرام، ثم يعني ما حصل له في مكة، ثم عاد أدراجه إلى المدينة، وجعل المدينة هي المنزل الذي بقي فيه إلى آخر لحظات حياته، بل توفي فيه صلاة الله وسلامه عليه ودفن فيه. وحادث مع الأنصار عندما وزع الغنائم غنائم حنين، وقال لهم: ألا ترضون أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا رضينا. إلى غير ذلك من الأشياء، يعني كلها مذكورة في السيرة، وهنا الآن جاءت ذهني أنه حبذا أن نقرأ في السيرة شيئا، فهو فيه أشياء كثيرة مما قد يعني أيضا ترقق القلوب. بعد هذا يقول الشيخ: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى إلى آخر ما ساق. كون النبي ورسول، والنبي والرسول كلاهما كما سبق من بعث بشرع وأمر بتبليغه أو لم يأمر بتبليغه، على الفرق بين النبي والرسول. فهذا الشرع ما هو وما أسره؟ يقول: بعده بالنذارة عن الشرك. النذارة عكس البشارة، البشارة القول أو الخبر بما يسرك، أنذره عن العكس تماما، حذره من شيء يضره. النذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الشرك مأخوذ كما سبق لنا تعريفه من شركة أو من الشركة، وتقول شارك فلان فلان إذا كان لكل منهما نصيبا في شيء ما، وهو في الشرع ممكن تقول صرف شيء من مما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، أن يصرف هذا الشيء لغير الله، هذا هو الشرك. صور هذا الشيء أو كبر. وعرفنا أيضا سابقا أنه على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، أو شرك جلي وشرك خفي. فإذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك، أي أن ينذر عن الشرك، وكان يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعو إلى التوحيد. التوحيد الذي يتمثل في لا إله إلا الله، والتي عرفها العرب القدماء ولم يعرفها للأسف، يعني في هذه العصور من ينتسب إلى الإسلام فلم يعرف حقا ما معنى لا إله إلا الله، وأنها لا معبودة حق أو لا معبودة بحق إلا الله. وهناك من فسرها بتوحيد الربوبية، وهما هناك من دندن وأطال حولها أنها لا حاكم إلا الله وفسرها بالحاكمية، وليس هذا من تفسير الشرع في شيء، وليس هذا هو الذي جادل النبي صلى الله عليه وسلم قومه عليه. وإلا لو قال لهم: أنا جئت بقانون أريد أن أنظم حياتكم أيها العرب وفق هذا القانون، لوافقوا على ذلك، وما كان عندهم بأس في هذا الأمر أبدا، بل بالعكس الله يعني يستفيد من هذا الشيء، بدل أن يعيشوا همز رئاء يستفيد من هذا القانون الذي يريد أن ينظمه النبي صلى الله عليه وسلم يفقه. لكن ليس تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية كما فسرها ذلك الرجل، وإنما تفسيرها بالعبودية المطلقة لله تبارك وتعالى، أنه لا معبود حق إلا الله، أن لا يفرض شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. مما يدل على ما أقول أنهم كما سبق خيروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا له: لو أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، لو أردت نساء زوجناك أجمل نساء العرب، لو أردت الملك أو رئاسة تملكناك علينا. لو كان طالب للحكم والقوانين وأن يحكم فقط وأن يحكم لوافق وقال: نعم اجعلني ملكا عليكم. لكن ما هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشد من هذا وأدق من هذا، أنه لو كان من أسلوبه في الدعوة أن يقيم الدولة قبل أن يقيم التوحيد لقال: نعم من يكون عليكم، ثم لما يملك يدعو إلى ما شاء بقوة السيف وقوة السلاح والسلطان، ويجبرهم جبرا على التوحيد. لكن ليست هذه طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما أراد منهم التوحيد الخالص ابتداء. فإذا تفسير لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله، أو لا معبود أو لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله كما تفسر بعض الجماعات ويدندن على هذا فقط ويدعون الناس إلى هذا، أو تفسيرها بأنها لا حاكم إلا الله، كل هذا ليس بصحيح، وإنما التفسير الحق لا معبود حق إلا الله. ثم ما يتعلق بأمر الحكم والحاكمية هو متضمن ضمن الألوهية، لأن الإله الحق لابد أن يكون حاكما أو له سلطة الحكم، وكذلك الأمر لا يكون إلها حقا إلا أن يكون ربا. وإلى هنا نقف، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبدأ بقرأ. وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجل فهجر الرجل الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها والبراءة منها وأهلها. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله يتكلم في هذه الفقرة عن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها، كما كان قد قدم ذلك أن هناك ثلاثة أصول يجب على العبد أن يعرفها. فتكلم على الأول وهو الرب تبارك وتعالى، أن يعرف أن ربه الله تبارك وتعالى، معرفة العبد ربه. الثاني أن يعرف دينه ومراتب هذا الدين وما يتعلق به وتكلم عليه. ثم الثالث هو معرفة العبد نبيه، وعرف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا في الدرس السابق أن معرفة النبي ممكن يقال هي في الجملة تنقسم إلى قسمين: معرفة لابد لكل أحد أن يعرفها من المسلمين، ومعرفة يمتاز بها العلماء عن غيرهم. تلك معرفة خصائص أو مدريات ووقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وذكر الشيخ بعض الأمور التي ينبغي على العبد أن يعرفها، فذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، وأنه ينتهي إلى قريش، وأنه من العرب، وأن العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وذكر أيضا عمره مجملا، ثم فصله أنه القسم الأول منه وهو كذا قبل النبوة، وقسم آخر بعد النبوة. فقال: وله من العمر 63 سنة، 40 كانت قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. ثم عرفنا أن هذه 23 أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم كان قبل الهجرة وقسم بعد الهجرة. قبل الهجرة 13 سنة، وبعد الهجرة 10 سنوات. وكذلك الأمر عرف أنه نبئ وأرسل، يعني أنه نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه، خلافا لمن كان نبيا وليس رسولا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وقال إنه نبئ بقرأ، ويعني بإقرأ اقرأ باسم ربك الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. وأرسل بالمدثر، يعني كانت الرسالة له بالمدثر لا فقط بإقرأ. ثم عرف بموطنه وعرف بمهاجره. فموطن أو بلد الأصل مكة، فقال بلده مكة وهاجر إلى المدينة كما سبق. ثم عرف بما بعثه الله تبارك وتعالى به، أو بأصل ما بعثه الله تبارك وتعالى به، وهو كما قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا أصل ما بعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم به. وإلا في جملة ذلك تفاصيل كثيرة: أن يدعو إلى عبادة الله، وتفصيل عبادة الله تبارك وتعالى من صوم وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك، تفصيل الأخلاق والمعاملات وما سوى ذلك، كل هذا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التوحيد، وأن ينذره عن الشرك. لذلك قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ثم وإلى هنا كنا قد وقفنا. سعادة الشيخ لا يقلي مسألة من المسائل التي يعرضها إلا ويأتي بالدليل عليها. فلذلك قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فذكر دليلا على أمر من الأمور التي عرضها ما هو الأمر؟ آخر أمر. أما الأمور الأولى كما تلاحظون ما ذكر عليها دليلا، فمثلا كونه محمد ابن عبد الله ما ذكر دليل، وأنه من قريش وأنه من نسل إبراهيم عليه السلام وأنه له من العمر 60 سنة، 40 قبل النبوة و20 بعدها، وأن بلد مكة ومهاجر المدينة، ما ذكر أدلة على هذا. وذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا كله مما قد علم وشاع وانتشر وصار من المعلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. معلوم أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ومعلوم عمره، ومعلوم أنه من قريش، ومعلوم أنه من نسل إبراهيم، ومعلوم كذلك الأمر أن بلد مكة وأنه هاجر إلى المدينة. هذه كلها معلومات يعلمها صغار المسلمين. وإنما الذي يهمه رحمه الله خاصة في هذه الرسالة الموجزة كرسالة مبتدأ أو لطالب العلم المبتدئ في العقيدة، أن يظهر أي شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصل الأشياء التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التوحيد أو الدعوة إلى التوحيد والإنذار عن الشرك. لذلك اختار هذه المسألة وأقام عليها الدليل، لأنها هي التي يريدها أو هي الضرورية أو هي التي لا بد لطالب العلم أن يعرفها بدليلها. فإنما سبق كله من المعلوم أصبح من المعلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. فعرض الدليل على هذه المسألة فقال: يا أيها المدثر، الدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، وهذا مطلع صورة المدثر. وكما قد سبق يقول نبدأ بقرأ وأرسل بالمدثر، بمعنى أن النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أما الرسالة فبالمدثر. جمهور العلماء أو جماهير العلماء على أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما أنزل من القرآن، وهناك قول آخر أن يعني المدثر هي أول ما أنزل من القرآن. ينسب هذا القول لجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وطبعا لا شك أن الصحيح الأول قول الجمهور، لكن حصل لبس أو شبهة دليل لجابر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة ببدء الوحي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيه ما قد يدل في الجملة على أن هذه أول آيات أنزلت. لكن قد جمع العلماء بين هذا القول أو بين هذا الدليل وما دل على أن اقرأ هي أول القرآن نزولا، بأن النزول الفعلي يعني أول ما نزل من القرآن بالفعل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن ذلك الدليل يفيد أن يا أيها المدثر أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي، كما قد ثبت في حديث صحيح البخاري في حديث عائشة أن بعد اقرأ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترتعد فرائطه وقال زملوني أو دثروني، ثم لم يلبس أن الوحي انقطع أو فتر، ثم بعد ذلك جاءه الوحي مرة أخرى ورأى الملك الذي كما قال رأيته بحراء، رآه بين السماء والأرض وجاءه يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر الآيات. فهذه تكون أول آيات أنزلت بعد فتور الوحي، وبذلك يجتمع الدليلان والإشكال. يا أيها المدثر نداء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمدثر والمدمر بمعنى واحد، لكن المدثر جاء من الدثار، والدثار في اللغة عكس أو خلاف الشعار. الشعار هو ما لامس الجسد، يعني ما تربط أو التحف به الإنسان ملامسا للجسد، شعار ودثار. أما الدثار فما التحف به أو تربط به لكن بعيد عن الجسد، ليس مباشر للجسد مباشرة. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تغطى بثياب أو بأرقية كثيرة، وهذا ما حصل بالفعل كما لما كان يقول لخديجة رضي الله عنها: دثروني دثروني زملوني زملوني، لأنه كان يعني شعر بنوع من البرد صلوات الله وسلامه عليه. فالخطاب له: يا أيها المدثر، يعني يا من قد تدثر بثيابه أو تغطى بثيابه. ليس هذا المقصود أن تتذكر، وإنما عندك ما هو أهم من ذلك. ما هو؟ يا أيها المذكر، لما أي إنسان ينادى يتطلع إلى المنادي: ماذا تريد مني؟ جاءه الأمر: قم فأنذر. يا أيها المذكر قم، يعني الضمير الفاعل عائد على المذكر. قم أنت يا أيها المدثر، ماذا أفعل أو لماذا أقوم؟ جاء الخطاب: فأنذر. وكأنه كما في التفسير: قم بجد ونشاط، يعني اجتهد فأنذر. طيب أنذر يحتاج ماذا أنذر أو بماذا أنذر ومن أنذر؟ أنا كمنذر يحتاج شيء أنذر به، وأناس أو أشخاص أنذرهم. فأنا ماذا بماذا أنذر ومن أنذر؟ حدث المفعول، وحدث المفعول يفيد العموم، يعني قم فأنذر، أنذر الناس من قومك أو من غير قومك، من قبيلتك أو من غير قبيلتك، من أهلك أو من غير أهلك. عموم يقصد، يعني قم فأنذر أي أنذر الناس، أنذر عموم الناس. بما أنذرهم يفتح عن هذا بقية أو السياق، وهو ما سيظهر الشيخ رحمه الله: أنذرهم عما هم فيه من الشرك، أنذرهم بالتوحيد، ادعهم إلى التوحيد وأنذرهم من الشرك. وكان قد سبق لنا أن الإنذار قول على وجه الخطورة والشدة، بعكس البشارة، يعني الإنذار شيء عن قول عن شيء فيه سوء، أما البشارة بشره يعني بشيء فيه خير. والذي هم فيه من السوء الشرك، أسوأ ما كان فيه قومه، وسائر المعاصي أو ألوان المعاصي التي كانوا يرتكبونها من صغار وكبار. قم فأنذر وربك فكبر. ربك سيدك مالكك خالقك، كل المعنى واحد. وسبق لنا أن الرب هو السيد الخالق الرازق المدبر المالك المسيطر، ونحو ذلك من معاني الربوبية. ربك الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيها نوع من التشريف له. ربك فكبر، كبر من الكبر، والمقصود فعظم. ربك فكبر، عظم ونزه وسبح عن أي شيء. هنا المعنى يأتي: كبره عن الشرك، عظمه بأي شيء بما هو ضد الشرك، بالعبادة أو بصرف العبادة لله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء ما أخذ الشيخ لما يقول: عظمه بالتوحيد. ربك تكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، وتأتي إليها ثيابك فطهر. هنا للعلماء فيها وجهان: بعضهم قال أعمالك، الثياب المقصود بها الأعمال، فحملها على معنى ليس المعنى الحسي وإنما معنى معنوي، ليس المعنى الثياب حسا وإنما المعنى المعنوي. وهناك من حملها على المعنى الحسي، يعني الثياب بالفعل. والشيخ حملها على المعنى الأول، ولذلك قال: أي طهر أعمالك عن الشرك أي إلى التوحيد. طهر أعمالك يا محمد من الشرك إلى التوحيد. وأما على المعنى الآخر فيكون: ثيابك فطهر أي من الرجس أو من النجاسة. والمعنى ممكن، يعني السياق أو الآية تشمل المعنيين، وإن كانت فتكون من حيث الظاهر في المعنى الثاني أظهر. والرجل فهجر، الرجل الأصنام والأوثان، وأجرها أن يترك عبادتها أو التقرب إليها بأدنى شيء، بل أن يهجرها حتى في القرب منها، القرب الحسي منها، والرجع تهجر. وهذا فيه دلالة واضحة على ترك الشرك أو ترك الأصنام وترك الأنداد، ترك الأوثان. ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي على جهة من تريد أن تستكثر، يعني تعطي حتى تأخذ أو حتى تعطى، بمعنى تعطي وأنت تريد أجر أو تريد مقابل على ما أعطيت. لا، ليس هذا من أخلاق الأنبياء أو من صفات الأنبياء. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي وأنت تريد أو ترغب أن تأخذ مكان ما تعطي أو تأخذ مقابلا مكان ما تعطي. ولربك فاصبر، هذا في دعوة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصبر. ولربك فاصبر، ففي هذا إشارة إلى أن ما تقوم به يا محمد أو ما ستقوم به يا محمد لابد أن يكون فيه ما يحتاج إلى الصبر. فلذلك خاطبه ابتداء بأنه ولربك فاصبر. هذا فيه إشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اطلع على شيء من ذلك في هذا المقام، متى؟ عندما كلمه ورقة ابن نوفل وقال له ليتني أكون فيها جزعا عندما يخرجك قومك، فقال أو مخرجية هم، فقال له ورقة ما بعث أحد أو ما أرسل أحد بما أرسلت به أو بمثل ما أرسلت به إلا عودي. فهذا دل على أن هناك سيكون عداء للنبي صلى الله عليه وسلم وسيكون مقابلة له لما جاء به. إذا ما يحتاج في مقابل هذه المقابلة أو مقابل هذا العداء، يحتاج إلى الصبر، يصبر لتبليغ دعوة ربه. والصبر هذا من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولربك فاصبر، على ما بين الشيخ في أول هذه الرسالة أن العلم يحتاج إلى أو يحتاج أن تعلم أربع مسائل، منها العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قام وما قال، ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الأصل أن العبارة عامة، قم فأنذر عن كل معصية. من ينذر؟ ينذر الناس كما سبق، يعني هناك منذر وهناك منذر به. فالمنذر به كتاب الله تبارك وتعالى، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تذكر بالقرآن. كذلك الأمر أنذر بالقرآن عن أي شيء، عن الشرك والمعاصي، وينذر من ينذر قومه كما في الآية الأخرى أنذر عشيرتك الأقربين. لكن الشيخ ذكر الشرك دون سائر المعاصي لأن أهم شيء هو الشرك، وأن يعني يترك الشرك وأن يقام بالتوحيد، من باب قول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقول تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهم ما ينذر الإنسان منه، أهم ما يدعى إليه التوحيد، وأهم ما ينذر عنه الشرك. ولا شك أن المعاصي كذلك الأمر ينذر عنها ويدعى إلى الطاعة، لكن نحن نتكلم في الأولويات أو في المهم أو الأهم يليه المهم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، كبر معنى كبر عظم نزه، قال لنا عظمه بالتوحيد، لأنه أيضا أعظم ما يعظم الله تبارك وتعالى به التوحيد، أن يعرف بأسمائه وصفاته وربوبيته وأن تصرف العبادة له، فلا يعصى ولا يصرف معه غيره تبارك وتعالى. وثيابك فطهر، واختار الشيخ أي طهر أعمالك عن الشرك إلى التوحيد، فاصرفها كلها لله تبارك وتعالى. والرجع فهجر، الرجع الأصنام وهجرها، تركها والبراءة منها، وكذلك الأمر من أهلها على ما سبق في تعريف الإسلام عندما قال الإسلام أن تسل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد نعم والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بعد ذلك يطرح الشيخ فقرة جديدة تابعة لما سبق يقول أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على أن على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يقول أخذ على هذا 10 سنين أي أخذ على هذا الأمر وهو السابق دعوتهم إلى التوحيد كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في مكة فقط يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله ما لم يفهمه كثير من المتأخرين ولما فهموا معناها جعلوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة فأنكروا هذا عليه ونابذوه صلوات الله وسلامه عليه واتهموه بشتى التهم فقالوا إنه ساحر وقالوا إنه كاهن وقالوا إنه مجنون وهم أشد الناس معرفة بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بساحر وليس بكاهن لأنهم كانوا يعرفون الكهانة ويعرفون كذلك الأمر الجنون وقبل المجانين ويعرفون الكذبة ويعرفونه صلى الله عليه وسلم عليه أنه لم يمارس شيء من هذا بل كانوا يسمونه بالصادق الأمين لكن لما جاءهم بالتوحيد جعلوا يقولون هذه الأمور أنه كاهن وأنه ساحر وأنه مجنون إلى سائر ما نبذوه صلى الله عليه وسلم عليه به فصبر ابتغاء ربه تبارك وتعالى. إذا أخذ يدعو الناس 10 سنين يدعوهم فقط إلى التوحيد وفي هذه 10 سنوات لم تفصل الفرائض ولم تفصل الشرائع ولم تفصل أمور الحكم ولم يفصل شيء اللهم إلا التوحيد فقط. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منصبة ومتركزة على التوحيد وبعض الأمور إلى جانبه لكن أهم شيء كان يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. هذا بحد ذاته فيه فائدة وهي أن البدء لابد أن يكون بدء الدعوة لابد أن يكون بالتوحيد والانشغال يعني بالدعوة كذلك الأمر لابد أن يكون بالتوحيد مهما أخذ التوحيد من وقت فلابد من الانشغال به إلى تكوين القاعدة حتى تكون القاعدة الكبيرة أو المناسبة التي تحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى والتي يطبق فيها شرع الله وتطبق طاعة الله وامتثالا واجتناب معاصي الله تبارك وتعالى. وفائدة أخرى أن القلوب لا يمكن أن تتحقق بالطاعة وتجتنب المعصية إلا إذا عرفت الله تبارك وتعالى حق المعرفة أو تمام المعرفة. ولذلك كلما كان الإنسان لله تبارك وتعالى أعرف أو بالله أعرف كان له أخوص وكان يجتنب معصيته ويتمكن طاعته أكثر وأكثر. وفي هذا بحد ذاته فائدة أن التوحيد أو الدعوة إلى التوحيد أو معرفة التوحيد ومعرفة العقيدة ليست مجرد أمور نظرية كما يقول من يقول انها امور نظرية تصورية ممكن ان يتصورها او يتعلمها خلال 10 دقائق او ربع ساعة زمن وانتهى الامر. لا، ليس هذا بصحيح. التوحيد والعقائد والايمان والاسماء والصفات كما هي عقائد تصورية تطبيقية للذهن، هي كذلك الامر امور تطبيقية تؤدي الى حصول شيء في الواقع. وإلا ماذا استفدت أنا من دراسة التوحيد أو دراسة عقيدة ولا أمتثل هذه العقيدة في الواقع؟ لابد أن أمتثلها في الواقع. فإذا ما عرفت أنه لا إله إلا الله أوجه العبادة لله تبارك وتعالى ولا أعبد غير الله تبارك وتعالى، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو الرازق أتوجه بطلب الرزق إلى الله تبارك وتعالى. كم من الناس الآن يعرفون أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرازق أو الرزاق، ومع ذلك يطلب رزقه من غير الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الرزق مال او اولاد او شيء من ذلك. هذا حاصل في الامة الاسلامية، يدعون غير الله تبارك وتعالى ابتغاء ان يمن عليهم بالولد. فاذا هو عرف ان الله يسمى الرزاق، لكن هل مارس حقيقة هذا الاسم؟ فلم يطلب الا من الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فقط. قال: وبعد العشر عرج به الى السماء. يشير رحمه الله تبارك وتعالى الى الحادثة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي عروجه الى السماء او حادث الاسراء والمعراج، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم اسر به الى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به الى السماء. وهذه الحادثة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه اخذ ورد فيها، بل قد ارتد بعد بعض من كان قد تبع النبي صلى الله عليه وسلم، واستكبر الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا، وانه اسري به من بيت المقدس من مكة الى بيت المقدس، ولم يصدق الا من كان ثابت الايمان، ومنهم ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاءه الكفار وقال له: انت تصدق محمد او تزعم انك تصدق محمد؟ فقال: نعم يصدقه. فقال: تعال انظر ماذا يقول محمد. يقول انه قد ذهب به في ليلة من مكة الى بيت المقدس، ونحن نقطعها فيه ما لا يقل عن شهر، فماذا كان منه؟ كان منه ان صدق. وقال: انا اصدق في خبر السماء، افلا اصدق في امر مثل هذا؟ انظر الى التسليم المطلق من ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، مما قد لا يسلمه او فعلا لا يسلمه بعض العقليين من العصريين الان، او العقلانيين من العصريين، ويبدا بزعمه، يعني يشغل فكره وعقله ويحيل هذا في العقل، سواء من المعاصرين او من القدامى. بل من القدامى هناك من انكر الاسراء والمعراج من المعتزلة وغيرهم، وهناك من تأوله على انه كان مناما، ولكن عقيدة اهل السنة والجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به بشخصه، اسري به بشخصه جسدا وروحا، وعرج به كذلك الامر جسدا وروحا. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالف في ذلك. وقد يأتي المسألة مزيد بيان في موضع آخر. يقول: وبعد العشر عرج به إلى السماء. ماذا حصل؟ إلى من عرج به؟ وماذا حصل له في السماء؟ وماذا رأى في السماء؟ كذلك الأمر هذا فيه يعني حديث طويل مفصل، أنه رأى في السماء الأولى فلان، وفي السماء الثانية فلان، رأى مجموعة من الأنبياء في كل سماء، ثم كان يستفتح من سماء الى سماء، فلما يستفتح جبريل كان معه جبريل، فكان لما يستفتح يقال: من معك؟ يقول: هذا محمد. يقول: اذن له. يقول: نعم. فيستفتحون فيرى من في هذه السماء، ثم يعرج الى السماء التي تليها، وهلم جرى الى ان وصل السماء السابعة التي فيها ابراهيم عليه السلام، وجد ابراهيم وقد وضع ظهره على البيت المعمور، والبيت المعمور بيت كما قال العلماء فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه بعدها. ثم بعد ذلك عرج وتجاوز ووصل مقاما سمع فيه صريف الأقلام، وهناك حصل له الخطاب مع الله تبارك وتعالى، وأمره الله تبارك وتعالى بما أمره به من الصلوات كما أنتم تعلمون، فأمره بخمسين صلاة، فرجع بخمسين صلاة. ثم لما نزل إلى موسى عليه السلام فقال له ما قال: إني قد خبرت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق خمسين صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فخفف عنه عشرة. ثم رجع إلى موسى فأمره أن يعود ويرجع ويسأل التخفيف، فخفف عنه عشرة إلى أن وصل إلى خمس. فرجع إلى موسى فقال له: اسأل ربك التخفيف. فقال: قد استحلت من كثرة ما سألت ربي، ولكن يعني أرضى. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات. فسمع عندئذ مقالا يقول أو من نداء ينادي: هي خمس في العمل وخمسون في الأجر، وأنه لا يبدل القول لديه تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا فوائد أو مجموعة من الفوائد، أعظمها أن الله تبارك وتعالى في السماء. هذا حديث لا إشكال في صحته من حيث الصحة، هو حديث صحيح، فيدل على أن الله تبارك وتعالى دلالة واضحة صريحة في السماء، لأنه إلى أين صعد بالنبي، عرج به إلى أين، العروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى، كان يفتح السماء الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة سماء تلو السماء، ثم تجاوز السماء السابعة. وهناك خاطب الله تبارك وتعالى وخاطبه ربه تبارك وتعالى، ففي هذا دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى في السماء، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخاطبه. لو فرضنا أن الله في كل مكان كما يقول من يقول، إذا هو قادر على أن يخاطبه بالصلاة من أي مكان، وما في داعي إلى هذا العروج إلى السماء السابعة. فهذا الحديث من أوضح أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أحاديث أخرى وآيات أخرى كثيرة. بل يقول ابن القيم رحمه الله: في القرآن ألف دليل على أن الله في السماء. فإذن نحتاج أن نعرف أن الله تبارك وتعالى في السماء، على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، وليس هو كما تقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنه في كل مكان لا يخلو منه المكان، أو كما يقول أيضا بعض المتأخرين منهم، وهذا من أقوال الأشاعرة كذلك، أنه ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا عن يمين ولا عن شمال ولا بائن من العالم ولا متصل به ولا حال ولا متصل، وهلم جرى. فهذا كما ممكن يأتينا إن شاء الله وصف العدم، كما قال بعض أهل السنة والجماعة: لو قيل لهؤلاء صف العدم لما وجدوا وصفا أبلغ من هذا الوصف للعدم. فوصف الله تبارك وتعالى بوصف العدم سبحانه وتبارك وجل وعز عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن ربنا في السماء. كذلك الأمر من فوائد هذا الحديث أهمية الصلاة، لأنها دون سائر الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، واستدعي لها استدعاء. كمثال للتقريب إلى الأذهان، الآن رئيس الدولة لو أراد شيئا من السفير يرسل له رسالة برقية، فاس، تليفون، وهلم جرا بحسب أهمية الأمر في الموضع أو في المكان الذي هو فيه، إنه افعل كذا أو كذا، أو افعل كذا في الدولة التي أنت فيها. لكن إذا بلغ الأمر من الأهمية مكانا عاليا يستدعي السفير إليه، كما هذا يحصل، يستدعي فلان سفير في البلد الفلانية. فكذلك الأمر، الله تبارك وتعالى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في السماء، فدل هذا على ليفرض عليه الصلاة، فدل هذا على أهمية الصلاة والاعتناء بأمر الصلاة. كذلك الأمر من فوائد هذا الحديث ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مما قد رآه مع جبريل عليه السلام، ورؤيته للأنبياء وإمامته، كذلك الأمر أنه صلى إماما بالأنبياء فكل هذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لدرجته. وكون صلى بالأنبياء فيه أيضا إثبات لفضيلته على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الشيخ: وفرضت عليه الصلوات الخمس كما سبق. فرضت عليه الصلوات الخمس، أول شيء 50 صلاة، ثم حصل مراجعة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى أدت به إلى أن يراجع ربه تبارك وتعالى، إلى أن نقصت هذه الصلوات إلى 5. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة. بمعنى أو المقصود هنا شيء من السيرة، أن بعد هذه الحادثة أقام، بعد حادث الإسراء والمعراج أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 3 سنوات، وكان يصلي الصلوات 5 صلوات يصليها بمكة لمدة 3 سنوات، لكن كان يصلي كم؟ كان يصلي كما في حديث عائشة، كان يصلي ركعتين ركعتين. بعد أن أمر بالهجرة أو بعد أن هاجر أقرت هذه، تفضل، أقرت هذه على أن تكون صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، فزيد الفجر بقيت كما هي، وزيد في المغرب ركعة، وزيد في الظهر والعصر والعشاء ركعتين. يقول الشيخ: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني بعد هذه 3 سنوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. في قوله أمر فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء من تلقاء نفسه، وإنما فعله بأمر من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل عليه ماذا؟ حادثة الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على أبي بكر، فكان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج بعد أن أذن صلوات الله وسلامه عليه للجماعات أن يخرجوا من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: مهلا مهلا، يعني انتظر ولا تستعجل. إلى أن جاءه الإذن من الله تبارك وتعالى بالهجرة، فجاء إلى أبي بكر الصديق وقال له إنه قد أمر بالهجرة. فعند أبو بكر الصديق فرح وطلع في الصحبة، فقال له: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر أبو بكر حتى يهاجر معه. فإذا أمر الهجرة كان بأمر من الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى وأحب البقاع إليه. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ولتحقيق التوحيد، ولتحقيق لا إله إلا الله، وإقامة الدولة المسلمة، ومن ثم تحقيق التوحيد في كل البقاع. فإقامة الدولة المقصود منها، إقامة الدولة المقصود منها تحقيق طاعة الله تبارك وتعالى وتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا هو المقصود، إقامة الدولة بحد ذاتها وسيلة لا غير، وسيلة لإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض، وسيلة لتعبيد الناس لخالقهم، وسيلة لتطميع الناس لخالقهم تبارك وتعالى، خلافا لمن جعلها غاية ونسي الغاية العظمى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته. لا شك أن إقامة الدولة كذلك الأمر مطلوب، لكنها من باب الوسائل لا من باب المقاصد، وسيلة لإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض، وبالتالي نشر هذا الحكم أو نشر توحيد الله تبارك وتعالى على أرض الله تبارك وتعالى. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، فكان مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأمر الهجرة كذلك أمر مذكور في السيرة، وكلكم أظن تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في القبيلة تلو القبيلة عندما يأتون إلى الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم، وكان قومه يصدون الناس عن الاستماع له، بل أقرب الناس إليه كان يصد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وهو عمه أبو طالب، إلى درجة أن الناس أصبحت وقد علمت هذا الأمر فما عادوا ينتبهون له عندما يكون يعرض عليه يعرض نفسه عليهم في المواسم. لكن مع ذلك ما من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعرض نفسه على القبائل إلى أن انتقد وفد من الأنصار وأعملوا به صلوات الله وسلامه عليه أو بعض الأنصار، ثم رجعوا إلى بلادهم، ثم جاءوا في السنة المقبلة وكانوا أكثر بقليل فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم حصل بيعة العقبة الثانية وأرسل معهم معلما يعلمهم، أرسل من مصعب بن عمير هو السفير الأول أرسله ليعلمهم، ثم بعد ذلك فكافروا ورجعوا وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه بيعة العقبة الثانية، وعندئذ كانوا يقولون أو يطلبون منه ويسألونه متى تنتقل إلينا، يعني متى تنتقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وأخذوا على أنفسهم أن يحموه مما يحمو منه أبنائهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم بعد ذلك بدأ أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة، فحصل الهجرة وبدأ ينتقل المسلمون شيئا فشيئا من مكة إلى المدينة، وتأخر بعض المسلمين أو كان يتأخر الأخوية لكن ضعفاء يرتحلون، وثم حتى الأخوية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هاجر، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأشخاص معه منهم أبو بكر ومنهم علي لأنه كان صغيرا فلم يهاجر إلا في يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أنه بات في حجر أو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى للنبي بالهجرة فهاجر إلى المدينة. ثم عرف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الهجرة فقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة، إلى آخر ما قال. الهجرة على ضربين أو على قسمين، هذه التي عرفها الشيخ قسم، وقسم آخر هجر المعصية إلى الطاعة. والهجرة أصلها الترك، تقول هجرت الشيء إذا تركته، فعرفها أنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أو من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولا شك أنها واجبة، لذلك قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فتبقى الهجرة ما بقي في الأرض بلدان، بلد إسلام وبلد كفر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهذا خاص في الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن هناك من استدل بهذا الحديث في بعض المواقف، وهو لعله لم يفقه هذا الحديث أصلا، فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة ما في هجرة. هذا ليس بصحيح، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لذلك قيد بالفتح. لماذا؟ لأن مكة بالفتح أصبحت دار إسلام ودار توحيد، وما دام أنها دار توحيد إذن لا داعي للهجرة منها إلى المدينة، لأن مكة والمدينة عندئذ بلد إسلام. أما إذا كان الإنسان في بلد شرك فلابد له أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد إسلام. ونكمل الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.